التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفار. سوم الخيل واطلقوها عرابا واتركوها تشق بيد القفار. طأطئ الروس إن رأس حسين رفعوه على القنا خطاري. لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ضام قضى بحد غراري. تشكو لآل فهر قبورا فابن طه ملقى بلا يا إقباري. حق أن لا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذاري. تمدوا لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجتي مختاري. مرمي ثلاثة أيام لجهز ولم شاء جال علي لبقى لأبواه ودمع هم وبس عاينة فوق الوطية فراش هرمان والجسد ما ينشال حن وظل محتار. يقل حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور هذه الاوصال مقطعة والصدر مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور. هذا الجسد والراس يتشهر بلمصه وجابوا لك قطعة بارية وجمع أوصالة وجابوا لك قطعة بارية وجمع أوصالة ولفه بذيك البارية وحط بوساط قبره وتخاصر وانحنى وشمه بنحرى والضماير تشتعل ويلي لقضي ابويا بالبجناني ليلي ونهاري غيرك ما شفنا مكفنين كفنين في طوارئ من بعد ما تبقى ثلاث ايام
لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. السؤال الذي توقفنا عنده ليلة البارحة وبه الختام الكلام حول أسرار الأذان والإقامة في الصلاة هو لماذا افتتح الله تعالى الصلاة بالتكبير الأذان بالتكبير وختمه بالتهليل؟ ومن أجل أن نجيب عن هذا السؤال ننتقل من بحث الأذان إلى بحث آخر ومن خلاله تتضح الإجابة عن هذا السؤال. والبحث الآخر هو بحث التكبيرات السبع، فإن مما يفتي باستحبابه الفقهاء العظام هو أن يكبر المصلي سبع تكبيرات وتكون واحدة من هذه التكبيرات تكبيرة الإحرام، فإذا أراد أن يحرم للصلاة إما أن يأتي بست تكبيرات ثم التكبيرة السابعة تكون تكبيرة الإحرام، وهذا هو الأفضل والأحسن والأولى بنظر الفقهاء. وإما أن يقدم ويؤخر وينوي واحدة من السبب أن تكون تكبيرة الإحرام، إلا أن الأولى بنظر الفقهاء أن يقدم التكبيرات الست ثم السابعة يجعلها تكبيرة الإحرام. هذه التكبيرات السبع نقف عندها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى، ما هو المقصود من هذه التكبيرات السبع؟ هنالك عندنا رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مرتبطة بهذه الجهة، وهذه الرواية مشتملة على عدة من المضامين، لذلك نقف عندها أولا. ورد في الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال: كنت مع مولاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فرأى رجلا قائما يصلي، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا هذا، هل تعلم تأويل صلاتك؟ فقال له: يا مولاي، وهل للصلاة تأويل؟ أنا أصلا لا أعلم أن للصلاة تأويل. فقال له: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله نبيا، ما بعث الله نبيه بأمر إلا وله تنزيل وتأويل، يعني أن جميع المعارف الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله لها تأويل كما أن لها تنزيل. إذن الصلاة لها تنزيل ولها تأويل. فقال الرجل: وما هو تأويل الصلاة يا أمير المؤمنين؟ الرواية طبعا مطولة مفصلة، نقتصر منها على ما هو مرتبط بمحل كلامه. قال: أما تكبيرتك الأولى فتأويلها أن تخطر في نفسك أن الله أكبر من أن يوصف بقيام أو قعود، وأما تكبيرتك الثانية فتأويلها أن الله أكبر من أن يوصف بحركة أو جمود، وأما تكبيرتك الثالثة فتأويلها أن الله أكبر من أن يوصف بجسم أو يشبه بشبه أو يقاس بقياس، وأما تكبيرتك الرابعة فتأويلها أن الله أكبر من أن تحله الأعراض، مرض، عافية، هذا لغير الله، وأما تكبيرتك الخامسة فتأويلها أن الله أكبر من أن يوصف بجسم بجوهر أو عرض، وأما تكبيرتك الخامسة فتأويلها أن الله أكبر من أن يجوز عليه ما يجوز على المحدثين من التغير من حال إلى حال والانتقال، وأما تكبيرتك السابعة فتأويلها أن الله أكبر من أن تحل له الحواس الخمس. ثم بعد ذلك قال له أمير المؤمنين: يا هذا، هكذا تأويل صلاتك، ومن لم يعلم بتأويل صلاته فصلاته خداج. هذه الرواية تشتمل على مضامين مهمة. المضمون الأول الذي تشتمل عليه هذه الرواية المباركة هو أن معرفة تأويلات الصلاة أمر بالغ الأهمية، لأن صلاتك من غير معرفة تأويلاتها وأسرارها لهي خداج. خداج يعني ماذا؟ يعني ناقص. الصلاة بنظر أمير المؤمنين عليه السلام من غير معرفة أسرارها، من غير معرفة تأويلها، ما هي إلا خداج ناقصة ليست لها قيمة الصلاة الكاملة. هذا مضمون. المضمون الثاني المستفاد من هذه الرواية هو أن تكرار الأذكار في الصلاة ليس لمحض التأكيد، بل هو لإفادة معان جديدة غير متكررة. أنت عندما تقول في الأذان الله أكبر 4 مرات ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، هذا ليس لمحض التأكيد وإنما لبيان معان جديدة. فالله أكبر الأولى من التكبيرات السبع يراد بها معنى، والثانية يراد بها معنى، والثالثة يراد بها معنى، إلى آخر السبع. هذا مضمون ثاني. المضمون الثالث الذي يستفاد من هذه الرواية أن الصفات الجمالية والثبوتية لله تؤول إلى الصفات السلبية والجمالية والتقديسية. شنو معنى هذا الكلام؟ أنت تقرأ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. الجلال إشارة إلى نوع من صفاته تعالى، والإكرام إشارة إلى نوع آخر من صفاته تعالى. هنالك صفات يعبر عنها صفات جلالية، وهي التي ينبغي أن تجل عنها ذات الله سبحانه وتعالى وتنزه عنها ذات الله، أن الله تعالى ليس بجسد، ليس بجوهر، ليس بعرق، لا تحله الأعراض، ليس حالا في شيء. هذه صفات سلبية جلالية ينبغي أن يجل الله عنها. هنالك صفات، صفات ماذا؟ صفات جمالية يعبر عنها، وهي الصفات التي تكرمت بها ذات الله، الصفات التي تجملت بها ذات الله: العلم، الحياة، القدرة، كل هذه صفات جمالية إكرامية ثبوتية يجب إثباتها لله تعالى. زين، احنا الصفات السلبية جلالية نفهمها. الله ليس بجسم، نفهم ليس بجسم، لا زمان له ولا مكان، نفهم ايش معنى انه لا مكان له. لكن الصفات الثبوتية ماذا معنى؟ لما نقول الله عالم، عالم يعني ماذا؟ لما نقول الله قادر، قادر يعني ماذا؟ في المخلوق هذا ندركه. لما نقول فلان عالم نعرف شنو معنى عالم. لما نقول فلان شاعر نفهم شنو معنى شاعر. لكن في الخالق مانع. عندما نقول الله حي، حياة الله يعني ماذا؟ كحياتنا. الله عالم يعني أن علم الله كعلمنا. الله قادر يعني أن قدرة الله كقدرتنا. يقولون الصفات الثبوتية من علم، من قدرة، من حياة، من حكمة، لا يمكن للمخلوق أن يدركها. أنت تقدر تدرك حقيقة الذات المقدسة؟ الله ما هو؟ لا تدرك ذلك. صفاته عين ذاته، إذن الصفات أيضا لا يمكن إدراكه. ما يمكن إدراك حقيقة علم الله، ولا إدراك حقيقة قدرة الله، ولا إدراك حقيقة حياة الله. إذن كيف نعرف الصفات؟ علماء يقولون الأولى في تعريف الصفات الثبوتية تعريفها بالمعاني العدمية، كما يرى ذلك السيد السبزواري على الله مقامه الشريف. والصفات الثبوتية ينبغي تفسيرها بالصفات العدمية، إذ أن هذا هو مقدار إدراكنا وعلمنا. شلون تفسيرها بالمعاني العدمية؟ يعني لما تريد تقول ما هو علم الله، قل علم الله عدم جهله. ما هي قدرة الله؟ قدرة الله عدم عجزه. أقصى ما نستطيع أن نصل إليه هو هذا المعنى. علم الله يعني أنه ليس بجاهل، قدرة الله يعني أنه ليس بعاجز. أما ما هي حقيقة علم الله؟ لا يمكن لأحد أن يستوعب ذلك. ما هي حقيقة قدرة الله؟ لا يمكن لأحد أن يستوعب ذلك. إذن الصفات الثبوتية ترجع إلى المعاني العدمية، ترجع إلى الصفات الجلالية، ترجع إلى الصفات السلبية. وهذا ما تؤكده الرواية. شوف الأمير عليه السلام لما جاء يفسر الله أكبر، هذه الله أكبر تتحدث عن صفة جمالية لله. الله هو الكبير سبحانه وتعالى، هذه صفة ثابتة له وصفة جمالية. لكن الإمام كيف فسرها؟ الله أكبر يعني ماذا؟ قال الله أكبر من أن يوصف بجسم، من أن تحله الأعراض. الله أكبر من أن تحله الحواس الخمس. إذن أرجع الصفة الجمالية إلى صفة جلالية، أرجع الصفة الثبوتية إلى صفة سلبية. وهذا مقدار ما نتمكن نحن من إدراكه. إذا التكبيرات السبع معانيها معاني الصفات الجلالية التي تعني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن القيام والقعود والحركة والجمود والأعراض والجسمية وما استلزمه ذلك. هذه وقفة نقول. الوقفة الثانية، ما هو سر تشريع التكبيرات السبع؟ ليش هنالك تكبيرات سبع يذكرها المصلي مع تكبيرة الإحرام؟ عندما نرجع إلى الروايات الشريفة، الروايات الشريفة في أكثر من رواية تؤكد على أن التكبيرات السبع مقترنة بسيد الشهداء الحسين عليه السلام. شلون؟ ورد في الروايات الشريفة أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أخذ سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه
معه إلى الصلاة، وكان الحسين في بداية عمره المبارك صلوات الله وسلامه عليه. فصلى المصلون خلف النبي صلى الله عليه وآله، وأما الحسين فقد أقامه النبي عن يمينه صلوات الله وسلامه عليه، وكأن المسلمين يأتمون برسول الله وبالحسين عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله: الله أكبر، يريد تكبيرة الإحرام، وإذا بالحسين إلى جانبه يقول: الله أكبر. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وآله أعادها وقال: الله أكبر. فأعادها الحسين ثانية وقال: الله أكبر، حتى أكمل 7 تكبيرات يقول الإمام الصادق، فصارت بذلك سنة. شلون صارت سنة؟ صارت سنة نطقها الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فكررها النبي صلى الله عليه وآله، فأمضى الله ذلك وصارت سنة ببركة سيد الشهداء الحسين. إذن هذه التكبيرات 7 المستحبة قبل الصلاة أو للإحرام للصلاة، هذه التكبيرات 7 اقترنت بالحسين عليه السلام. ودع هذا في يدك لأننا نحتاج إليه بعد ذلك. الوقفة الثالثة المرتبطة بالتكبيرات 7 هي بيان الجنبة الملكوتية للتكبيرات 7. نحن ذكرنا بأن سر الصلاة بالمعنى الخاص يراد به الجانب الملكوتي للصلاة، وكل فعل من أفعال الصلاة وكل ذكر من أذكارها له جانب ملكوتي. شنو الجانب الملكوتي للتكبيرات 7؟ ورد في الرواية الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله تعالى، عفوا، الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، سأله هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه، قال له: ما علة التكبيرات 7؟ تكبيرات 7 لماذا؟ أجابه الإمام الكاظم عليه السلام قال: إن الله تعالى لما أسرى بنبيه إلى السماء صلى الله عليه وآله وصل إلى حجب 7 فكبر عند كل حجاب تكبيرة فأوصله الله إلى منتهى الكرامة. شنو معنى هذه الرواية؟ هنا هشام بن الحكم يسأل الإمام الكاظم: لماذا التكبيرات 7 في الصلاة؟ الإمام الكاظم عليه السلام يقول: هذا مرتبط بتكبيرات النبي صلى الله عليه وآله عندما عرج به إلى السماء، فإن النبي بتكبيراته اخترق الحجب 7. حجب 7 ما هي؟ الحجب قسمان: هنالك حجب ظلمانية وهنالك حجب نورانية. الحجب الظلمانية هي عبارة عن الموجودات المادية
وما يرتبط بها الشهوة حجاب ظلماني، المعصية حجاب ظلماني، حب الدنيا حجاب ظلماني، هذه حجب ظلمانية، ما يرتبط بعالم المادة حجاب ظلماني، هنالك حجب نورانية. شلون حجب نورانية؟ هناك موجودات لها من قوة النور ما يمنع من إدراكها وإدراك ما وراءها. الآن لما مصباح كهربائي تكون له قوة نورية هائلة، لا تستطيع أن تراه هو، ولا تستطيع أن ترى ماذا ما وراءه. حجم النورية هي التي يكون لها نور قاهر، نور مسيطر، بحيث لا يمكن رؤيتها ولا يمكن إدراك ما ورائها أيضا. إذن هناك حجب نورية. لذلك أنت في شهر شعبان المبارك، شنو دعاء الشعبانية الذي تقرأه؟ اللهم هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة. ما الذي يطلبه الداعي في شهر شعبان؟ يطلب من الله تعالى أن يجعل عنده رؤية بصيرية يستطيع من خلالها أن يرى بصر قلبه أن يخترق حجب النور وأن يصل إلى معدن العظمة. هنالك حجب، حجب نورية، والتي وصل إليها النبي صلى الله عليه وآله ليلة المعراج ما كانت حجبا ظلمانية، وإنما كانت حجب ماذا؟ نورانية. لماذا؟ لأن معراج النبي ما كان في عالم الدنيا حتى تكون الحجب ظلمانية، وإنما كان معراج النبي في عالم الملكوت في ساحة النور، والحجب في ذلك العالم حجب نورانية. فوصل النبي إلى سبع حجب، إلى سبعة حجب. قال لجبرائيل لما وصل إلى حجب النور، قال له: أفي هذا الموضع تتركني؟ قال: لو تقدمت معك أنملة لاحترقت. لماذا؟ لأن هذه الحجب نورية. صحيح جبرائيل مخلوق من النور، لكن لقوة نور هذه الحجب لا يستطيع أن يتجاوزها، ولو تجاوزها لاحترق، ولكن نور النبي كان قاهرا لأنوارها فاخترقها ووصل. إذن جبرائيل رغم أنه مخلوق نوري ورغم أنه من الملائكة المقربين، إلا أن نور الحجب النورية كان قاهرا لنوره، ولكن نور النبي كان قاهرا لنورها ولنور جبرائيل فاخترقها صلى الله عليه وآله، ولم يصبه شيء، بل هي التي تأثرت لمرور النبي صلى الله عليه وآله عليها. هنا النبي وصل إلى حجب النور واخترقها. شلون اخترقها؟ الروايات تقول: فكبر عند كل حجاب التكبير، يعني اخترقها بحقيقة التكبير. النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل حقيقة التكبير وكان يعبر عن هذه الحقيقة بكلمة الله أكبر، فكلما وصل إلى حجاب اخترقه بتلك الكلمة، فصارت التكبيرات ماذا؟ سبعة تكبيرات. الإمام الكاظم عليه السلام يقول إنما جعلت التكبيرات السبع في الصلاة لأن النبي قد اخترق حجب النور بسبع تكبيرات. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن النبي بلطفه وبكرمه وبفضله أعطانا المفتاح الذي لم يدركه حتى جبرائيل ليلة المعراج، مفتاح خرق الحجب. ما هو؟ جبرائيل لم يدرك ذلك، أدركه النبي. مفتاح اختراق الحجب الذي نستطيع أن نخترق به الحجب على الصلاة هو التكبير. النبي علم ذلك وعلمنا إياه، فصارت التكبيرات سبع تكبيرات لأجل اختراق الحجب. كانت هذه الحجب حجبا ظلمانية أم كانت هذه الحجب حجبا نورانية؟ بالتكبيرات السبع يعرج الإنسان بصلاة. قضايا في الصلاة قد نتهاون فيها، ولكن الجنة الملكوتية لها كبيرة. تكبيرات السبع قد يتهاون الكثيرون في الإتيان بها مع تكبيرة الإحرام، رغم أن جانبها الملكوتي جانب كبير، والسر الملكوتي لها سر كبير. فإن الإنسان بالتكبيرات السبع يخترق الحجب السبع. إذا أحطنا بهذه الوقفات الثلاث، هنا أولا يأتينا سؤال نجيب عنه ثم نرجع إلى السؤال الأساسي. السؤال هو كيف نوفق بين الرواية التي تقول أن التكبيرات السبع قد شرعت لأن الحسين عليه السلام تلفظ بها وهو إلى جانب النبي فأمضاها الله تعالى، وبين أن التكبيرات السبع قد شرعت لأن النبي قد كبر سبع تكبيرات ليلة المعراج؟ نقول بين هذه الرواية وهذه الرواية لا يوجد منافاة. لماذا؟ لأن الرواية التي تتحدث عن النبي ليلة المعراج تبين علة الحكم وملاك الحكم، بينما الرواية التي تتحدث عن الحسين تتحدث عن إنشاء الحكم. شوف، خل أوضح لك هذه القضية. الحكم الشرعي متى يكون حكما شرعيا؟ يعني هالشكل الأحكام الشرعية أمور اعتباطية تصل إلى الإنسان، لو هذه الأحكام الشرعية وراءها أسرار، طبعا الأحكام الشرعية وراءها أسرار، ولا يصير الحكم الشرعي حكما شرعي إلا بعد أن يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى يعبرون عنها بمرحلة الملاك. مرحلة الملاك يعني مرحلة تشخيص المصلحة، أن هنالك مصلحة موجودة أو ليست هنالك مصلحة، هناك مفسدة أو ليست هنالك مفسدة. هذه مرحلة. المرحلة الثانية مرحلة الإرادة والكراهة. المولى يعني المشرع إذا اكتشف وجود مصلحة في شيء معين تتعلق إرادته بتلك المصلحة. ولما يكتشف مفسدة تتعلق ماذا؟ كراهته بتلك المفسدة. الإرادة والكراهة مرحلة ثانية بعد مرحلة اكتشاف المصلحة والمفسدة. المرحلة الثالثة مرحلة إنشاء الحكم. يعني المولى المشرع بعد أن يكتشف المصلحة وتتعلق إرادته بها ينشئ الحكم، يقول تجب الصلاة بعد أن اكتشف فيها مصلحة وتعلقت إرادته بالصلاة. شلون يوصل إرادته إلى المكلف؟ لابد أن ينشئ الحكم ويخاطب المكلف، يقول تجب الصلاة، يحرم الزنا، يحرم شرب الخمر. إذن هذه الأحكام تجب الصلاة، يجب الصيام، يحرم شرب الخمر، ما جاءت إلينا هكذا، بل هنالك مراحل يتخللها الحكم الشرعي. إذا فهمنا ذلك نقول الرواية التي تقول بأن التكبيرات السبع إنما شرعت لأن النبي لما وصل إلى الحجب السبع كبر عند كل تكبيرة، عند كل حجاب تكبيرا، فأوصله الله إلى منتهى الكرامة. هذه تتحدث عن ملاك الحكم. شنو الملاك الذي لأجله شرع الله التكبيرات السبع؟ هو تلك المصلحة، أن التكبيرات السبع توجب اختراق الحجب السبع. الرواية التي تقول بأن التكبيرات السبع شرعت لأن الحسين تلفظ بها تتحدث عن مرحلة إنشاء الحكم. الحسين أدرك المصلحة وتعلقت إرادته بها فأوصلها ماذا؟ إلينا. ولولا الحسين لم تصل إلينا تلك المصلحة. إذن واحدة من الروايات ناظرة إلى مرحلة الملاك والمصلحة، والرواية الأخرى ناظرة إلى مرحلة إنشاء الحكم الذي أنشأ هذا الحكم وجعله حكما شرعيا تستحب التكبيرات السبع. الذي أنشأ هذه السنة هو سيد الشهداء الحسين بولايته على أمور التشريع التي جعلها الله له صلوات الله وسلامه عليه. بعد بيان هذه الأمور نرجع إلى سؤالنا وقد اتضحت الإجابة عنه. لماذا بدأ الله الأذان والإقامة بالتكبير ولماذا ختمهما بالتهليل؟ شوف التهليل ما هو؟ التهليل هو التوحيد، لا إله إلا الله، هذا هو ماذا؟ والتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله تعبير عن عقيدة التوحيد. كلمة التوحيد هي كلمة لا إله إلا الله. زين، هذا التوحيد هل يمكن الوصول إليه مع وجود حجب ظلمانية أو نورانية؟ لا يمكن الوصول إليه. التوحيد لا يمكن الوصول إليه مع وجود حجب ظلمانية أو مع وجود حجب نورانية. في بعض الأحيان أكو بعض الأشخاص علمهم يحجبهم عن التوحيد، لأن علمهم ليس علما تاما، ليصير حجاب نوراني لهم عن الوصول إلى التوحيد. إذن الوصول إلى التوحيد لا يتأتى إلا باختراق الحجب. طيب كيف الإنسان يخترق الحجب؟ بالتكبير. فإن النبي إنما اخترق الحجب بماذا؟ بالتكبير، ووصل إلى منتهى الكرامة بالتكبير. لذا جعل التكبير في أول الأذان، وجعل التهليل في أذانه في آخره، لأنه نتيجة التي يصل إليها الإنسان بعد أن يخترق الحجب. إذن الله أكبر في بداية الأذان لأجل اختراق الحجب الظلمانية والنورانية، ونتيجة الاختراق الوصول إلى المعارف، الوصول إلى التوحيد، الوصول إلى النبوة، الوصول إلى الولاية، الوصول إلى الفروع الدينية المهمة. إذن التكبير مفتاح اختراق الحجب، وما كنا نعرف ذلك لولا روايات أهل البيت عليهم السلام بفضلهم وكرمهم، علمونا وأرشدونا، وإلا لضاعت علينا هذه الحقائق الملكوتية. إذن التكبير مفتاح اختراق الحجب، لذلك هذا التكبير ما يستخدم إلا في الموارد العظمة. النبي وهو قاب قوسين أو أدنى يستخدم هذه الكلمة الله أكبر، هي الكلمة التي تستخدم في الموارد العظيمة، وهذا ما ألفه الناس أيضا في استخداماتهم ومحاوراتهم. الله أكبر البشارة يا ابن ساعد، فهذا رأس الحسين على رأس رأس. يقول علي بن طعان المحاربي، يقول رأيت الحسين صريعا على أرض كربلاء، وما من قتيل أبهى وجها ونورا من الحسين. قتيل مضمخ بدمه، مضمخ بالتراب، لكن بهاء نوره كان يملأ أرض كربلاء كلها. يقول نظرت إليه وإذا به يحرك شفتيه، قلت لعل الحسين يدعو علينا. شايف انت واحد مريض، اذا انهكه الجوع وانهكه المرض وانهكه سوء الحال، شلون تتيبس شفتاه واذا اراد ان يتحدث بشيء يحرك شفتيه ولا يفهم ما يقال. يقول علي بن طعان هكذا رأيت شفتي الحسين، رأيتهما يابستين ولكنهما كانتا تتحركان. يقول أقبلت ناحية الحسين لأسمع ماذا يقول، ها شيعي ما أدري محضر قلبك لولا، وإذا به يقول وحق جدي أنا عطشان، روحي لك الفدا غريب كربلاء، روحي لك الفداء عطشان كربلاء، وحق جدي أنا عطشان. انت ها شيعي أشوفك متألم إلى هالصورة، لكن علي بن طعان شي سوي؟ يقول صرت أجمع الحصى والحجارة، وكلما رأيت الحسين يحرك شفتيه ضربته بحجر على جسده. يقول إلى أن انقطع أنين الحسين رق قلبي لحاله، قلت هذه آخر لحظات الموت، خليني أروح أجيب إلى شوية ماء. يقول وصلت إلى المشرعة ملأت القربة ماء، ما رجعت إلا وأرض كربلاء تموج بأهلها، والمنادي ينادي الله أكبر، فهذا رأس الحسين. يا قوم ما فيكم أكرم رحيم يجهز ابن أمي هذا جسد والي الحرام فوق الترب ما ويهوي عاري على التربة لا غسل لا بس ما سمعها بن سعد نادى فرسانا بالله دي لب الخارجية المعذرة مولاتي بالله دي لب الخارجية نفذت الخار عاري على التور لا غسل لا اسمع اسمع قال وشلون نجيبها نجهز لواليها لا لا قالهم خيول الأعوجية تركب عليه يلا صوت واحد عاري عليه المعذرة شيعة وطلعت من الجيمان عشرة يا زهرة وربطت سايا يا يا علي يا علي طلعت من الجيمان عشرة وربطت معذرة يا صاحب الزمان زينة بتعاين كيف تتكسر خرز عاري على لا غسل لا نادت يا خيل ختام المجلس نادت يا خيل الأعوجية تستي الوالي بركضك يا مشومة هدمتي حصني العار يا خويا يا خويا فوق صاوبك يا ربي تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح طافي مئزر وردة بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المؤمنين ورد كيد المخربين إلى نحورهم يا رب العالمين اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.